بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية الكلام على أركان الإسلام. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الركن الثاني شهادة، والركن الثاني إقام الصلاة. الركن الثالث إيتاء الزكاة. والرابع صيام رمضان. والخامس حج بيت الله الحرام. ولكون الحج مر قريبا فالكلام هنا يتعلق بالمكاسب التي يرجع بها، التي ينبغي أرجع الحاج بها من حجه، ما هي المكاسب. أما ما يتعلق بصفة الحج والكلام على صفته فالكلام فيه ذلك يكون قبل الحج أو كان قبل الحج، ولكن الكلام هنا بعد الحج في بيان المكاسب التي ينبغي أن يرجع الإنسان بها إلى بلده. فالحج كما جاء في القرآن الكريم الله عز وجل فرضه وقال ليشهدوا منافع لهم، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ما هي المنافع التي شهدها الإنسان؟ أو نذكر بعض المنافع التي شهدها الإنسان والتي عليه أن يرجع بها إلى بلده، وأن تكون من المكاسب التي ظفر بها ورجع بها. فأهم مكسب وأعظم مكسب للإنسان بعد حجه أن يكون تاب إلى الله توبة نصوحة، أقلع فيها من جميع الذنوب والمعاصي، وندم على ما حصل منه في الماضي، وعقد العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل. وإذا كانت الذنوب والمعاصي في حقوق للناس فإنه يتخلص من هذه الحقوق، وذلك بأداء حقوقهم إليهم إذا كانت مالية، أو طلب المسامحة منهم إذا كانت بسبب القول والغيبة والكلام فيهم فيما لا ينبغي، يطلب منهم المسامحة والعفو عما حصل منه في حقهم. هذا أعظم مكسب وأجل مكسب يرجع به الإنسان من حجه، وهي أن يكون رجع وقد تاب وأناب وترك المعاصي وأقبل على الطاعات، فيعود إلى بلده وقد تبدلت حاله وتغيرت حاله من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. وهذه هي علامة بر الحج، العلامة الواضحة لكون الحج مبرورا أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن رأى أنه قبل الحج على حالة سيئة يرتكب الذنوب والمعاصي، وبعد الحج تغيرت حاله وتبدلت فتحول من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى القبيح إلى الحسن ومن السيء القبيح إلى الحسن، فهذه علامة كون الحج مبرورا، لأن الإنسان رجع من حجه وقد استفاد، ترك الذنوب التي كان يقترفها وأقلع منها وندم عليها وعزم على أن لا يعود إليها، وأقبل على الطاعات يلتزمها ويقوم بها، يمتثل ما أمر الله وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكل يحرص على أن يكون حجه مبرورا، والعلامة الواضحة الجلية لكون الحج مبرورا كون الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن راه تغير وتبدل وتحسن وكانت حاله حسنة بعد أن كانت سيئة هذه علامة كون الحج مبرور لأنه استفاد استفاد لأن ترك الذنوب والمعاصي وتاب منها وأقبل على الطاعات والعبادة يلتزمها ويؤديها لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو أجل المكاسب وأعظم المكاسب أن الإنسان يرجع بحج مبرور، هذه طريقته وهذه صفته وهذه علامته بعد الحج. أما إذا كان الإنسان قبل الحج على حال سيئة ثم يرجع من الحج وكما يقولون عادت حليمة إلى عادتها القديمة فإنه ما استفاد من الحج، ما حصل الفائدة المرجوة وما حصل المغنم العظيم وما حصل البر الذي جزاء من أتى بالحج به كان من أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم إن أفعال الحج التي فعلها الإنسان مشتملة على معاني عظيمة وعلى منافع كبيرة عليه أن يتذكرها وأن يأخذ بها وأن يعتبر بها ويعتبرها ويستعظ بها ويكون رجع إلى بلاده وقد عرف تلك المنافع وتذكرها واستفاد منها. فمن هذه المنافع أن الإنسان عندما أراد الإحرام تجرد من ثيابه ولبس إزارا ورداء، إزارا على نصفه الأسفل ورداء على نصفه الأعلى تحت رأسه مما تحت رأسه، إذا دخل في الإحرام لبس هذا اللباس أو إذا أراد الدخول في الإحرام لبس هذا اللباس وصار على هذه الهيئة، فما الذي يتذكره الإنسان وما الذي يكون على بال الإنسان من هذا العمل؟ يشعر بأن الناس عندما أن الحجاج والعمار عندما دخلوا في الإحرام تساووا في لباسهم فلم يكن هناك فرق بين غني وفقير ورئيس ومرؤوس وأمير ومأمور وكبير وصغير، الكل لبس لباسا موحدا هو إزار ورداء، فتساوى الناس بلباس الإحرام عندما دخلوا بالإحرام. فهذا يذكر بماذا؟ يذكر باللباس عند الموت حيث يجرد الأموات يجرد الموتى من ثيابهم ويلفون بلفائف بيض مثل لباس الإحرام ثم يوضعون في قبورهم على هذه الهيئة، تركوا لباسهم المعتاد ولفوا بلفائف بيض وضعوا بها في قبورهم، فيكون الإنسان تذكر الموت تذكر بلبسه هذا اللباس لباس الموت. والإنسان إذا تذكر الموت هو على خير، والغفلة تأتي من الغفلة عن الموت، لأن الإنسان إذا تذكر الموت استعد بالأعمال الصالحة وخاف الله عز وجل وخاف أن يأتيه الأجل فجأة ويكون على حالة غير حسنة، فإذا تذكر الموت فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة، فإنه يستعد للموت بالأعمال الصالحة، لأن الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء، والإنسان ما دام في دار العمل عليه أن يعمل الصالحات ليجد ثوابها في دار الجزاء بعد الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى زيارة القبور بين الفائدة التي تترتب من وراء الزيارة ويتذكر الموت والآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. لأن الإنسان إذا تذكر الموت وتذكر الآخرة استعد بالأعمال الصالحة، ولكن إذا غفل عن الموت وعن القبر والحساب والعذاب والنار والصراط وما في اليوم الآخر من الأهوال، إذا لم يتذكر هذه الأمور فإنه يبقى في غفلة، يبقى في غفلة عن نهايته، ويكون أشغل نفسه في عمارة الدار الثانية وغفل عن عمارة الدار الآخرة. وقد قال أحد العلماء لأحد الأمراء الكبار وهو يعظه، فقال له: اعمر قبرك كما عمرت قصرك، اعمر قبرك كما عمرت قصرك، كما أنك اعتنيت بقصرك في هذه الحياة ببنائه وتزيينه وتحسينه، فإن عليك أن تعمر قبرك. وكيف تكون عمارة القبر؟ بالأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا وضع في قبره رجع عنه أهله وبقي معه عمله، فإن كان خيرا استفاد وفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يستعد للحياة الباقية، وذلك بعمارتها بالأعمال الصالحة والتزود بالأعمال الصالحة، لأن كل سفر لا بد له من زاد. والإنسان إذا سافر في الأسفار الدنيوية يأخذ معه ما يحتاجه حتى لا يبقى عالة على غيره، يأخذ معه ما يحتاجه من النقود والمتاع الذي به يستفيد منه. وأما سفر الآخرة فإن حياة الإنسان وعمر الإنسان هو مسافر إلى الدار الآخرة، هو في سفر، وكل يوم يمضي عليك يقربك من الآخرة ويبعدك من الدنيا، كل يوم يمضي عليك يقربك من الأجل ويقربك من النهاية. والعاقل الناصح لنفسه يتزود بالأعمال الصالحة في سفره في هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، وذلك بأن يعمل الأعمال الصالحة. والله تعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كما أنكم تتزودون في أسفاركم ما تحتاجون إليه فإن عليكم أن تتزودوا لآخرتكم، وخير زاد هو التقوى، تقوى الله عز وجل، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والعمل طبقا للشريعة التي جاء بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره عنه البخاري في صحيحه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم في الدار الدنيا عمل بدون حساب، وأما الآخرة ففيها الحساب بدون العمل، لأن العمل ينقطع بالموت، إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، كما جاءت بذلك السنة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الإنسان يتذكر الموت بهذا اللباس، يتذكر بلباس الإحرام لباس الأكفان، والناس يتحدون في هذا وفي هذا ويتساوون في هذا اللباس عند الإحرام ويتساوون في اللباس عند الموت. والإنسان إذا تذكر الموت واستعد له بالأعمال الصالحة فهو على خير. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وغيره، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن جوابه لأنه سأل عن شيء لا يعلمه إلا الله، وليس المهم هذا السؤال، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السؤال، سأله هذا السؤال، قلب عليه السؤال وأعرض عن جوابه على سؤاله وسأله سؤالا آخر، وسأله سؤالا هو الذي ينبغي أن يهتم به ويعتني به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ إيش الذي أعددته للساعة إذا قامت؟ هذا هو المهم، مو هو بالمهم معرفة متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه ليجده إذا قامت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ أنساه سؤاله، أنساه سؤاله، وبين له الأمر الأهم الذي ينبغي أن يحرص عليه والذي تعود عليه منفعته ومصلحته إذا عرفه. قال وماذا أعددت لها؟ فالسائل وفق في الجواب، فقال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعددت لها حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. خلاص انتهت، السؤال ذاك راح، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بالإسلام، لأن أعظم شيء يفرح به الفرح بالإسلام، بالدخول في الإسلام، بالخروج من الظلمات إلى النور، بالهداية للصراط المستقيم، هذا أعظم شيء يفرح به، أعظم شيء يفرح به هو هذا، أن يكون دخل في الإسلام وأن يكون من أهل الإسلام. ولهذا جاء في سورة الفاتحة التي تجب قراءتها في كل ركعة من ركعة الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، لأن حاجة الناس إلى الهداية للصراط المستقيم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، لأن حاجتهم للطعام والشراب غذاء البدن في هذه الحياة الدنيا، والهداية للصراط المستقيم زاد الحياة الباقية في الدار الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة من ركعات الناس أحوج ما يكونون إلى الهداية، والهداية المسلم يسألها، يسأل الله التثبيت على ما قد حصل ويسأله المزيد من الهداية، لأن الإنسان عندما يسأل الهداية للصراط المستقيم يسأل شيئين، أن يثبته على الهداية الحاصلة وأن يزيده هدى. على هداه، كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فإذا يسأل الإنسان التثبيت على ما قد حصل والمزيد من الهداية، والمزيد من الهداية للصراط المستقيم. فإذا أعظم شيء يفرح به الهداية للصراط المستقيم، الدخول في الدين الحنيف. ولهذا كان يجب على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة أبيه وأمه وابنه وبنته وصديقه وكل من له به علاقة أو ليست به علاقة. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي الهداية للإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. ولهذا كانت محبته يجب أن تكون أعظم من محبة كل مخلوق. محبته في القلوب عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب من الخلق، لأن الله تعالى ساق للمسلمين على يديه نعمة لا يماثلها نعمة. ولهذا نوه أنس رضي الله عنه بهذه النعمة، وهذه النعمة الجديدة التي هذا الحديث، فقال والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. أرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، لأن المرأة مع من أحب. والمحبة الصادقة هي التي تكون بالمتابعة وسلوك المسلك القويم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقة هي التي فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الاستسلام والانقياد لما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالأوامر تمتثل والنواهي تجتنب والأخبار تصدق والعبادة لله عز وجل تكون طبقا ووفقا للشريعة التي جاء بها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأن علامة المحبة المتابعة، ما يكفي كل سنة والله أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحبه وتعصيه، يأمرك فلا تمتثل وينهاك فتقدم على فعل ما نهاك عنه، هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. المحب لمن يحب مطيع، المحب هو لمن يحب مطيع، لا يدعي المحبة ثم يعصي، يقول بلسانه ما ليس في قلبه وما لا تفعله جوارحه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه مثل ما هو شأن المنافقين، يظهرون شيئا ويطلون أشياء وتخالف أقوالهم أفعالهم. والله تعالى يقول كبر أنت يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا لابد في صدق المحبة من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هذا يبين لنا عظم شأن نعمة الإسلام ونعمة الهداية والصراط المستقيم، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فرحوا بهذا الحديث فرحهم فرحا يلي فرحهم بهدايتهم للإسلام ودخولهم في دين الله عز وجل فرحا يليه وهو أشد شيء وهو أعظم فرح يلي فرحهم بالإسلام. وإذن المحبة الصادقة هي التي فيها المتابعة حيث بين أن الفرقة الناجية هم من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي هكذا قال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن عرفنا أن من المكاسب الجليلة التي يكسبها الإنسان من حجه أنه لما دخل في لباس الإحرام تذكر الموت وتذكر لباس الأكفان وأن الناس كما أنهم اتحدوا في لباس الإحرام فهم يتحدون في لباس الأكفان فيكون الإنسان بذلك يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة والالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من المكاسب التي يكتسبها الإنسان في حجه أنه وصل إلى الكعبة المشرفة ورآها حقيقة لا صورة. كثير من الناس يرون صورة الكعبة ولكن لا يرون حقيقة الكعبة لأنهم ما وصلوا إلى مكة لا يرون الحقيقة ولكن يرون الصورة. الصورة تصل في كل مكان والحقيقة لا يحصل لا يظهر بها إلا من جاء إلى مكة فالإنسان إذا وصل مكة يرى الكعبة يرى القبلة الناس في كل مكان يتجهون إلى القبلة يدعون ويصلون ويبنون مساجدهم متجهة إلى الكعبة من الشرق والغرب والشمال والجنوب ومن جميع الجهات الاتجاه كله إلى الكعبة في صلاتهم في دعائهم يستقبلون القبلة ويتجهون إليها. فالإنسان إذا وصل إلى الكعبة رأى القبلة التي الناس يصلون إليها ويبنون مساجدهم متجهة إليها يراها بعيني رأسه ثم يرى الناس حولها حلقا يصلون ويطوفون. فالناس يصلون حلقا حولها لأنها ملتقى الوجهات الذي يأتي من الشرق والذي يأتي من الغرب يلتقون عند الكعبة يكون اللي يصل بينهم الكعبة وهم محيطون بالكعبة ومستديرون حول الكعبة يصلون. وأصغر دائرة الدائرة التي حول الكعبة وهكذا التي يليها وأكبر دائرة التي تكون في أطراف الدنيا. الناس حلق ودوائر حول الكعبة والمركز الرئيسي هو الكعبة التي هي الملتقى. فالإنسان إذا وصل إلى مكة رأى ملتقى الوجهات انتهى الناس إلى هذا المكان جاء من الشرق والغرب والشمال والجنوب كلهم تلاقوا عند هذه البناية وصاروا حولها محيطين بها خلاص هذه هي الغاية التي كانوا يأمونها ويقصدونها ويتجهون إليها في صلواتهم ويبنون مساجدهم متجهة إليها. فيرى الحلق حول الكعبة الناس يصلون دوائر صغيرة ثم دوائر حولها في الأرض حتى تكون أكبر دائرة التي في أطراف الدنيا. والقبلة هي بيت الله في هذه الأرض التي يأمه الناس والذي هو مثابة للناس وأمن. ويأتون إليه ويطوفون به، فالمسلمون يؤمونه ويقصدونه، كما أن البيت المعمور في السماء السابعة تأمه الملائكة وتقصده الملائكة وتأتي إليه تتعبد فيه. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخله يوميا 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، معناه من دخله مرة ما في فرصة ثانية له أن يدخل في البيت المعمور مرة ثانية. وهذا يدلنا على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. يوميا يدخله 70,000 ومن دخله لا يأتي إليه مرة ثانية، يأتي ناس جدد، يأتي ملائكة جدد غير الأولين، لأنه ما في دخولنا مرة واحدة، ما في تكرر الدخول. وهذا البيت المعمور الذي في السماء السابعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على شمس الكعبة وأنه موازي لها، ولو سقط لسقط عليها. فالكعبة في الأرض يأمها المسلمون، والبيت المعمور في السماء السابعة تأمه الملائكة وتقصده الملائكة. فالإنسان عندما وصل إلى مكة رأى ملتقى الوجهات، رأى شيئا عظيما، رأى حقيقة لا صورة. ثم أيضا من المكاسب التي اكتسبها الحاج أنه ظفر بالتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الطواف التي لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان. الطواف شرعا لا يوجد إلا عند الكعبة المشرع، ما في طواف في غيرها في الأرض، وإن وجد طواف بأضرحة أو بحجارة أو ببنيان أو بشجر أو ما إلى ذلك فهذا ليس من شرع الله، وإنما هو من استجيب فيه للشيطان واستسلم فيه للشيطان، حيث عصي الله عز وجل وأحدث في دينه ما لم يشرعه الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يأتي غفر بعبادة لا يمكن لأحد أن يأتي بها إلا من وصل إلى مكة، من وصل إلى مكة هو الذي تمكن من أن يطوف بالبيت، لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة، لأنها عبادة مخصوصة بالبيت العتيق لا توجد في الأرض في أي مكان، لا يوجد شرعا في دين الإسلام طواف إلا بالكعبة المشرفة. الطواف بالبيت، الطواف من خصائص الكعبة، من خصائص البيت العتيق. أنواع العبادة توجد في كل مكان، الصلاة كم لله من مصلي في كل مكان، في لحظة من اللحظات كم لله من راكع وساجد في الدنيا، الصدقة كم لله من متصدق في أي لحظة من اللحظات، قراءة القرآن كم لله من قارئ للقرآن في كل في أي مكان، الذكر كم لله من ذاكر في أي مكان، كم لله من صائم في أي مكان، لكن ما فيه كم لله من طائف في أي مكان، لأن ما في طواف إلا في مكان واحد في بقعة مخصوصة وفي مكان معين الذي هو الكعبة، حول الكعبة المشرفة. ثم أيضا من المكاسب التي يكتسبها من حج أنه إذا كان ظفر بتقبيل الحجر الأسود قبل مكانا أو قبل حجرا لا يوجد في الدنيا، لم يأتي الإسلام أو تأتي شريعة الإسلام بتقبيل أي بنيان أو جدران أو حجارة إلا الحجر الأسود الذي في الكعبة المشرفة. لم يشرع الله للناس أن يتقربوا إلى الله تعالى بتقبيل حجر أو بنيان أو جدران أو شجر أو أي شيء من الجمادات إلا هذا المكان. والإنسان إذا وضع رأسه على الحجر وقبله فإنه انفرد بعبادة في الأرض لا أحد يشارك فيها, ما أحد يشارك في هذه العبادة التي تقبيل الجماد, لأنه لا يقبل الجماد إلا الحجر الأسود. في اللحظة التي يقبل الإنسان فيها الحجر الأسود ما أحد يشارك في الأرض في هذه العبادة, وهي التقبيل للحجر. فلم يشرع الله للناس أن يقبلوا جدرانا أو حجارة أو أشجار أو أحجار أو أي شيء أو أي شيء من الجمادات إلا الحجر الأسود. ولما جاء عمر الفاروق رضي الله عنه إلى الحجر يقبله قال, والناس يسمعون يخاطب الحجر والمقصود إسماع الناس, قال, أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فنحن لماذا نقبل الحجر؟ لأن النبي قبله صلى الله عليه وسلم, لو ما قبله ما قبلنا الشيء, اللي ما قبله ما قبله, والذي قبله نقبله. فإذا عمر رضي الله عنه بيّن أن التقبيل إنما هو اتباع السنة, ولو لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر ما قبلنا, ولو لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود ما قبلنا, لأن مثل ذلك عبادة, والعبادة يتوقف فيها على الشرع. بعض الناس يأتون ويقبلون الجدران الذي عند القبور في أي مكان, يقبلون ويتمسحون, وهذا غير سائق, وهذا من البدع المحدثة, لأن التقبيل لا يشرع إلا للحجر الأسود. تقبيل الجدران أو الحجار أو الجمادات ما يكون للحجر الأسود. وبعض الناس يعني يفعل هذا, يقول محبة للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين, عندما يأتي الأضرحة ويقبل ويمسح يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الصالحين. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بتقبيل الجدران التي حوله؟ أبدا, ليست هذه المحبة. المحبة بالاتباع, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم, هذه المحبة الصادقة. فإذا ليس للإنسان أن يقبل جدرانا أو بنيانا أو حجارة أو شجرا أو غير ذلك من الأشياء من الجمادات, لأن الله لم يشرع ذلك إلا في الحجر الأسود. أما المسح فهناك مكان آخر يمسح, وهو الركن اليماني. الحجر الأسود يقبل ويمسح أيضا, ويقبل ما مسح به. فالإنسان ما قبله ما قبله لمسه بيده وقبل يده, يقبل ما لمسه, هذا في الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه يمسح فقط ولا يقبل, لا يجوز تقبيله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله. نمسحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه, ولا نقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله. إذا القضية قضية اتباع. الناس لا يأتون للركن اليماني يقبلونه, ليش؟ رسولنا قبله صلى الله عليه وسلم. يأتون الحجر الأسود يقبلونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. إذا ليس هناك تقبيل ولا استلام إلا في حدود ما ورد به الشرع المطهر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يكون فيه القربة وفعل المشروع. أما ما سوى ذلك فإنه ليس بمشروع. ثم أيضا من المكاسب التي يكتسبها الإنسان أنه يشرب من ماء زمزم, هذا الماء المبارك الذي نبع في وقت إسماعيل لما كان طفلا رضيعا في هذا المكان, الله تعالى أنبع وأجرى هذه العين، فهي من ذلك الوقت والناس يشربون منها، وهو ماء مبارك. قال عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له. فالإنسان يشرب، وأيضا له أن يأخذ من الماء ما يذهب به إلى بلده ليسقيه من يريد، لأنه ماء مبارك، والذهاب به للبلدان طيب، لأنه ذهاب بماء فيه بركة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم وشفاء سقم. ومن أجل المكاسب التي يكتسبها الحاج في سفره أنه يحضر مجالس العلم ومجالس التفقه في الدين والتبصير بدين الله عز وجل، فيعرف الأحكام الشرعية، ويعرف ما يسوق وما لا يسوق، وما يجوز وما لا يجوز، فيكون عرف الحق وتفقه في الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فمن أعظم المكاسب أن الحاج إذا حضر درسا من الدروس واستفاد فوائد علمية يرجع إلى بلده مستفيدا مفيدا، مستفيدا مفيدا، استفاد بنفسه وأفاد غيره، ويقول سمعنا كذا وحضرنا الدرس الفلاني كذا وسمعنا كذا وكذا وعرفنا الحق كذا وكذا وعرفنا الدليل في كذا وكذا. هذه من أعظم الهدايا التي يرجع بها الإنسان إلى بلده ويهديها إلى أقاربه، كون الإنسان يهدي لهم شيئا من الأموال، هذا شيء طيب، لأن الهدية والهدايا تكسب المودة، ولكن الهدية التي تنفع الإنسان في آخرته وتكون سببا في سعادته ونجاته من عذاب الله، هذه أعظم هدية. ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون بذل العلم والنصح والتوجيه من الهدايا ومن أنفس الهدايا. ويدل لذلك حديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال، وهو من التابعين، قال لقيني كعب بن عجرة وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن قلت بلى فاهديها إلي، يعني لما قال ألا أهدي لك هدية، لما قال سمعتها عرف أنها هدية علم. وغرض كعب أن عبد الرحمن يستعد ويتهيأ لهذا الذي وصل بهذا الوصف، معناه أن شيء نفيس، ووراء هذا الكلام شيء مهم، على الإنسان أن يتهيأ له ويستعد، هذا هو المقصود من هذا التمهيد وهذا التقديم. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن قلت بلى فاهديها إلي. قال كعب رضي الله عنه خرج هذه الهدية، اسمعوها، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك، يعني إذا سلمنا عليك في صلاتنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ لأن السلام جاء في التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا وعرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهت الهدية، هذه الهدية هدية ثمينة نفيسة، هدايا العلم عظيمة على كل ناصح لنفسه أن يحرص على التفقه في الدين وأن يحرص على العمل بما عرف من الحق, وأن أيضا وأن يوصل هذا الحق وهذه الهدية إلى الناس في بلده وغير بلده. هذه من جملة المكاسب أو بعض المكاسب التي على الإنسان أن يرجع من حجه وقد ظفر بها وعرفها وابتعد عن كل شيء يخالف هذه الأمور المشروعة التي جاءت عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك عليه.